الجامعة الافتراضية السورية، القانون الدستوري والنظم السياسية، لمؤلفه الدكتور حسن البحري. الوحدة التعليمية الثالثة، الباب الثالث، مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه. الفصل الأول، مبدأ سمو الدستور. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 172 حتى 180. تقدمت مبادرة ضوء بصوت روزانا الطرزي. الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ويحدد السلطات العامة فيها، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها. وبناء على ذلك، فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعدها أن تستوي على القمة من بناء القانون للدولة، وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي تعين على الدولة التزامها في تشريعها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، ودون أي تفرقة أو تمييز في مجال الالتزام بها بين السلطات العامة الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ذلك أن هذه السلطات كلها سلطات مؤسسة أنشأها الدستور تستمد منه وجودها وكيانها، وهو المرجع في تحديد وظائفها، ومن ثم تعتبر جميعها أمام الدستور على درجة سواء، وتقف كل منها مع الأخرى على قدم المساواة، قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها في حدود مقررة لذلك، خاضعة لأحكام الدستور الذي له وحده الكلمة العليا، وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعا والدولة في ذلك، إنما تتزم أصلا من أصول الحكم الديمقراطي، وهو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور. وإذا كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سمو الدستور أصلا مقررا وحكما لازما ليكون نظام ديمقراطي سليم، فإنه يكون لزاما على كل سلطة عامة أيا كان شأنها وأيا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها النزول عند قواعد الدستور ومبادئه والتزام حدوده وقيوده، فإن خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور، خضع مدى أن صبت المخالفة على قانون أو مرسوم تشريعي أو لائحة للرقابة الدستورية التي تستهدف ضمان الشرعية الدستورية بصون الدستور القائم وتأكيد احترامه وحمايته من الخروج على أحكامه، وسبيل هذه الرقابة التحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود. وبناء عليه سنقسم الدراسة في هذا الباب إلى فصلين رئيسيين، نتحدث في أولهما عن مبدأ سمو الدستور، وفي ثانيهما عن ضمانة احترام مبدأ سمو الدستور من خلال تنظيم الرقابة على دستورية القوانين، وذلك وفق الآتي. الفصل الأول، مبدأ سمو الدستور. يسلم رجال الفقه والسياسة معا بمبدأ سمو الدستور، بل أن دساتير بعض الدول قد قررته صراحة أو أشارت إليه، وقد نص على المبدأ لأول مرة في دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1787، وذلك في المادة السادسة منه، حيث قررت أن هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر طبعا له وجميع المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة سيكون القانون الأعلى للبلاد، ويكون القضاة في جميع الولايات ملزمين به، ولا يعتدي بأي نص في دستور أو قوانين أي ولاية يكون مخالفا لذلك. وتضمن أيضا الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 نصا صريحا يقرر هذا المبدأ، حيث نصت المادة 13 من هذا الدستور على الآتي: أولا، يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة وبدون استثناء. ثانيا، لا يجوز سن قوانين يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه. كما تضمنت دساتير بعض الدول العربية نصوصا تشير إلى مبدأ سمو الدستور، كالدستور المصري الحالي سنة 1971 المعدل، الذي حرص على تقرير هذا المبدأ بالنص في المادة 64 منه، على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وفي المادة 65 منه على أن تخضع الدولة للقانون، وكذلك أيضا الدستور السوري الحالي سنة 1973 الذي قرر في المادة 25 منه أن سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة. ولا ريب في أن المقصود بالقانون في هذا الشأن هو القانون بمعناه الموضوعي الأعم الذي يشمل كل قاعدة عامة مجردة أي كان مصدرها، ويأتي على رأسها وفي الصدارة منها الدستور بوصفه أعلى القوانين وأسماها. ويعد مبدأ سمو الدستور أصلا مقررا وحكما لازما لكل نظام ديمقراطي سليم، كما يعد أيضا من أهم خصائص الدولة القانونية. وهذه الأخيرة كما تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية هي التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها، وأيا كان طبيعة سلطتها بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، باعتبار أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازا شخصيا لأحد، ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها. ويقصد بمبدأ سمو الدستور أي علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة. وانطلاقا من ذلك فإن القواعد الدستورية تعتبر السند الشرعي لتحديد نظام الحكم ولممارسة السلطات العامة في الدولة لاختصاصاتها. وهكذا فالسلطة لا توجد إلا بالدستور ولا تظهر إلا بالقدر الذي يحدده الدستور وينظمه. وفي تفسير هذا المبدأ تقوم المحكمة الدستورية العليا المصرية أن القواعد الدستورية تحتل من القواعد القانونية مكانا عليا، لأنها تتوسد منها المقام الأسمى كقواعد آمرة لا تبديل فيها إلا بتعديل الدستور ذاته. وتقول أيضا بحكم آخر، وحيث أن رقابة هذه المحكمة والنصوص التشريعية المطعون عليها إنما تتغين ردها إلى أحكام الدستور تغليبا لها على ما دونها، توكيدا لسموها على ما عداها، لتظل الكلمة العالية للدستور باعتبارها القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، فيحدد للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية صلاحياتها واضعا الحدود التي تقيد أنشطتها وتحول دون تدخل كل منها في أعمال الأخرى، مقررا الحقوق والحريات العامة مرتبا ضماناتها. ويستفاد من ذلك كله أن قواعد الدستور تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة، وتتبوأ مقام الصدارة بين مجمل قواعد النظام العام التي يتعين على الدولة التزامها ومراعاتها في تشريعها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة وأحقها بالنزول على أحكامها وإهدار ما يخالفها من تشريعات. وهذه المنزلة الرفيعة والمكانة السامية التي يحتلها الدستور في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة برمته تستند أولا إلى طبيعة قواعدها ومضمونها، وهو ما نسميه السمو الموضوعي للدستور. وهذا السمو يتحقق لجميع أنواع دساتير عرفية كانت أو مكتوبة، مرنة كانت أو جامدة. كما تستند هذه المكانة أيضا إلى الشكل أو الإجراءات التي توضع بها أو تعدل بمقتضاها القواعد الدستورية، وهو ما نسميه السمو الشكلي للدستور. وهذا السمو لا يتحقق إلا بالنسبة للدساتير المكتوبة الجامدة. وبناء على ما تقدم سنتناول بالدراسة في هذا الفصل مدلول مبدأ سمو الدستور من الناحية الموضوعية أي السمو الموضوعي للدستور، ثم مدلول هذا المبدأ من الناحية الشكلية أي السمو الشكلي للدستور. وهذا ما سنعالجه من خلال مبحثين آتيين: المبحث الأول السمو الموضوعي للدستور، المبحث الثاني السمو الشكلي للدستور. وفي هذا التسجيل سنتحدث عن المبحث الأول. المبحث الأول السمو الموضوعي للدستور، يقتضي البحث في هذا المبحث التعرض لدراسة مدلول السمو الموضوعي للدستور من جهة، والنتائج المترتبة على هذا السمو من جهة أخرى، وهذا ما سنعالجه من خلال المطلبين الآتيين: المطلب الأول مدلول السمو الموضوعي للدستور، المطلب الثاني النتائج المترتبة على مبدأ السمو الموضوعي للدستور. المطلب الأول مدلول السمو الموضوعي للدستور، يكمن السمو الموضوعي للدستور في طبيعة ومضمون القواعد الدستورية التي يحتويها، وكذلك في طبيعة الموضوعات التي يقوم على تنظيمها. فالدستور كما قلنا هو عماد الحياة الدستورية وأساس نظامها وكفيل الحريات ومؤلها، وبتعبير آخر هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة. ويحدد السلطات العامة فيها ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ولهذا حق لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة وأن تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، ودون أي تفرقة أو تمييز في مجال الالتزام بها بين السلطات العامة الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية. ولما كان الدستور من حيث موضوعه هو الأساس الذي يقوم عليه بنيان الدولة ونظامها القانوني، وهو الأصل أو المنبع بالنسبة لكل نشاط قانوني في الدولة، حيث ينظر إلى الدستور باعتباره الأب أو المصدر الأعلى لسائر القواعد والقوانين والأنظمة الإدارية والقوانين الموجودة في الدولة، فإن عدم الاعتراف للقواعد الدستورية بالمكانة العليا بين سائر القواعد القانونية أو إجازة مخالفتها بواسطة الحكام أو بواسطة المحكومين لابد وأن ينجم عنه انهيار نظام الدولة القانوني برمته. ولذلك فإن السمو الموضوعي يتحقق لجميع أنواع الدساتير المكتوبة منها والعرفية، وسواء كانت مكتوبة في نصوص جامدة وفقا لإجراءات خاصة أو كانت مقررة في قوانين عادية، في السمو الموضوعي إذ يستند إلى موضوع النصوص ومضمونها لا يمكن أن يكون خاصا بدساتير معينة، بل هو عام في جميع الدساتير. المطلب الثاني النتائج المترتبة على مبدأ السمو الموضوعي للدستور. يترتب على سمو الدستور المستمد من موضوعه نتيجتين مهمتين، الأولى تتمثل في تدعيم وتأكيد مبدأ المشروعية في نظر الأفراد، والنتيجة الثانية تتمثل في حظر تفويض الاختصاصات الدستورية، وسنتحدث عن هاتين النتيجتين من خلال الفرعين الآتيين. الفرع الأول تدعيم مبدأ المشروعية، الفرع الثاني منع تفويض الاختصاصات الدستورية. الفرع الأول تدعيم مبدأ المشروعية. يؤدي سمو موضوعي للدستور إلى تدعيم مبدأ المشروعية le principe de la légalité في نظر الأفراد، كما يؤدي إلى اتساع نطاقه، فإذا كان هذا المبدأ يعني في مدلوله الضيق احترام القوانين العادية الصادرة عن سلطة التشريع، وإن أي تصرف يتم مخالفة لهذه القوانين يكون مجردا من أي أثر قانوني، سواء صدر هذا التصرف من جانب أفراد أم من جانب سلطات الدولة الإدارية، فالمبدأ المشروعية يعني في هذا المقام مدلولا أوسع، إذ سيستمد نطاق المشروعية ليشمل القواعد الدستورية فضلا عن القواعد العادية، وبالتالي يغدو واجبا على جميع سلطات الحكم في الدولة الالتزام بالدستور، ومن ثم عدم الخروج على ما يقرره من أحكام وذلك فيما تباشره من مهام واختصاصات، ومعنى ذلك أنه يجب على السلطة التشريعية أن تحترمه وتتقيد به فيما تصدره من تشريعات، ويجب على السلطة القضائية أن تحترم نصوصه وأن تطبق أحكامه إذ ما عرضت في مجال دعوى تطرح أمامها، كما يتعين على السلطة الإدارية فيما تتخذه من أعمال وتصرفات ألا تخالف نصوص الدستور، وإلا عدت هذه الأعمال وتلك التصرفات غير مشروعة، وهذا ما قررته محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 30 في شهر السادس عام 1952، حيث تقول إن ما انعقد عليه الإجماع هو أن الدولة إذا كان لها دستور مكتوب وجب عليها التزامه في تشريعها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات إدارية، وتعين اعتبار الدستور فيما يشتمل عليه من نصوص وفيما ينطو عليه من مبادئ، وهو القانون الأعلى الذي يسمو على جميع القوانين، والدولة في ذلك إما تتزم أصلا من أصول الحكم الديمقراطي وهو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها صادر في 12 في شهر السابع عام 1958، حيث أعلنت أن القانون لا يكون غير دستوري إلا إذا خالف نصا دستوريا قائما أو خرج على روحه ومقتضاه، ومرد ذلك إلى أن الدستور هو القانون الأعلى فيما يقرره لا يجوز أن تهتره أداء أدنى. وحاصل القول أن سمو الدستور المستمد من كونه يؤسس فكرة القانون السائد في الدولة ويبين الفلسفة أو الأيديولوجية التي يقوم عليها نظام القانون المطبق سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ويحدد السلطات العامة في الدولة من تشريعية وتنفيذية وقضائية ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويلزم تلك السلطات النزول عند قواعد الدستور ومبادئه والتزام التزام حدوده وقيوده، فإن هي خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور، وكانت التصرفات الصادرة عنها بالمخالفة لأحكام الدستور وقواعده بالباطلة، أي مجردة من كل قيمة قانونية. الفرع الثاني، منع تفويض الاختصاصات الدستورية. يؤدي سمو الموضوع للدستور المنع قيام الهيئة الممنوحة اختصاصا معينا من تفويض ممارسته للآخرين، فاختصاص الهيئة التشريعية مثلا بوظيفة سن القوانين ليس اختصاصا أصيلا، وإنما هو بدوره اختصاصا مفوض إليها من الشعب، ومن ثم لا يجوز لها أن تعيد تفويضه إلى سواها. فهناك قول مأثور استعاره الفيلسوف الإنجليزي جون لوك من فكرة الوكالة في القانون العام، وقدمه كمبدأ من مبادئ علم السياسة، وهو أن السلطة المفوضة لا يمكن أن يعاد تفويضها ثانية، ومعناه بالإنجليزية A delegated authority cannot be again delegated. وتكمن حكمة تقرير هذا المبدأ في أن الحكام حينما يقومون بوظائفهم لا يمارسون امتيازات شخصية لهم أو حقا ذاتيا يعينهم، وإنما يمارسون اختصاصات أو وظائف منحهم إياها الدستور، فلا يملكون تفويض غيرهم في ممارستها، والدستور إذ يعهد إليهم بتلك السلطات يضعها في اعتبارها الضمانات التي تترتب على وسائل اختيار الحكام والطريق الذي يتم بمقتضاها القيام بهذه السلطات أو الاختصاصات، ومن ثم لا يجوز لأي هيئة من هيئات الحاكمة في الدولة أن تفوض غيرها في ممارسة اختصاصاتها الدستورية إلا إذا نص الدستور على خلاف ذلك وأباح التفويض بشكل صريح. وتجدر الإشارة في هذا الصدد لأن سمو الموضوع للدستور والنتائج المترتبة عليه تظل أهميتها مقصورة على المجال السياسي المحد دون المجال القانوني، بمعنى أن إغفال هذا المبدأ قد يؤدي إلى آثار سياسية واجتماعية دون أن يؤدي إلى أي آثار قانونية كإبطال الأعمال القانونية المخالفة لنصوص الدستور وأحكامه. ولهذا فإن مبدأ سمو الدستور لا ينتج أثره القانوني ما لا يتم تنظيم الرقابة على دستورية القوانين أجل إبطال القوانين الصادرة بالمخالفة لأحكام الدستور. ولا شك أن أخذ بالرقابة على دستورية القوانين يمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان الالتزام بالحدود الدستورية بالمبادئ والقواعد التي قررها الدستور، ومن ثم احترام الدستور نصا وروحا، كما يمثل الجزء المنطقي على خروج المشرع العادي عن الحدود التي يفرضها الدستور. غير أن تنظيم مثل هذه الرقابة لا يتصور ما لم يتحقق للدستور السمو الشكلي بجانب سموه الموضوعي. فما هو المقصود في هذا المقام بالسمو الشكلي للدستور؟ تمارين. السؤال الأول، إن سمو الموضوعي للدستور يتحقق لي: 1. الدساتير الجامدة. 2. الدساتير المرنة. 3. الدساتير العرفية. 4. الدساتير المدونة. 5. جميع الدساتير العرفية أم مدونة مرنة كانت أم جامدة. الجواب الصحيح هو 5. جميع الدساتير العرفية أم مدونة مرنة كانت أم جامدة. السؤال الثاني، من النتائج المترتبة على السمو الموضوعي للدساتير: 1. تدعيم مبدأ المشروعية في نظر الأفراد. 2. التمييز بين القوانين الدستورية والقوانين العادية من حيث الموضوع. 3. التمييز بين القوانين الدستورية والقوانين العادية من حيث الشكل. 4. الخياران 1 و 2. 5. الخياران 2 و 3. الجواب الصحيح هو 1. تدعيم مبدأ المشروعية في نظر الأفراد. نهاية التسجيل، نهاية الدرس.